كنا في الدرس السابق قد استعرضنا في آخره ما أمر الله به جل وعلا من ذكره وشكره بعد أن امتن علينا بنعمة إرسال رسوله إلينا، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أتبع الله تعالى هذه الآيات بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. يعني هذا ليس إلا للمؤمن، هذا الفضل وهذا الخير في حال الضراء وفي حال السراء لا يكون إلا للمؤمن، أما غير المؤمن فإنه لا يوفق لما يرضي الله تعالى، إن كان في سراء بطر، وإن كان في ضراء جزع، فهو لا يوفق غير المؤمن. ولهذا قال: عجبا لأمر المؤمن، أو عجبا للمؤمن، وفي لفظ آخر: عجبا لأمر المؤمن كل أمره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والإنسان يكون بين حالات ثلاث: إما أن يكون مذنبا فيستغفر، أو يكون منعما فيشكر، أو يكون مصابا فيصبر، ولا يخلو من هذه الأحوال الثلاث، لكنه قد يكون في بعض أحواله الغالب عليه أحدها، الغالب عليه أحدها، أحد هذه الأمور الثلاثة، وهي تجتمع فيه ويكون بعضها أغلب عليه في بعض أحواله. إما مذنب فحق الله عليه أن يستغفر، العبودية اللازمة له في هذه الحال أن يستغفر الله ويتوب إليه، وإما أن يكون منعما فحق الله عليه أن يشكر نعمته التي أنعم بها عليه، يعني العبودية التي أوجبها الله عليه وشرعها الله له في هذه الحال، أن يشكر الله على هذه النعمة، وشكر الله عليها أن يضعها في موضعها كما شرع الله تبارك وتعالى. وقد يكون مصابا أو يكون في نقمة، فإن حق الله عليه في هذه الحال أن يصبر لله تبارك وتعالى. فالعبودية التي تلزمه أو شرعت له في هذه الحال أن يصبر لله تعالى، وهذا خير له. والعبد ينبغي أن يكون في استغفار وشكر وصبر، لا ينفك من هذه الأمور الثلاثة، لأن أحواله لا تنفك أو حاله لا ينفك من هذه الأمور الثلاثة. أما كونه مذنبا فكما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولا يستغني العبد لحظة عن الاستغفار وعن التوبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يحفظ له في المجلس الواحد أن يستغفر الله عز وجل أكثر من 70 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ وقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام بما يضربه لنا من القدوة والمثل، فهو دائم الاستغفار ويرشد إلى سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا سيد الاستغفار كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صيغ الاستغفار: أستغفر الله وأتوب إليه، عند النوم وفي اليقظة وفي أدبار العبادة، عند الفراغ من الصلاة، عند نهاية كل عبادة يشرع الاستغفار، لأن الإنسان ربما يكون مقصرا ولا بد لم يأتي بهذه العبادة على الوجه الأكمل، أو يكون مسيئا فيها. وعلى كل حال هو يكمل هذا بالاستغفار. أما كونه منعما فأيضا نعم الله عز وجل سابغة، لو لم يكن منها إلا أن الله خلقنا ورزقنا، وأعظم شيء أنه حين خلقنا ورزقنا لم يتركنا عبثا، لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فنعم الله عز وجل علينا سابغة، وأجلها نعمة الإسلام، نعمته ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، نعمته بهذا القرآن الكريم، وبميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالص الصافي من كل شوب. فما أجلها من نعمة، وليس بعد هذه النعمة نعمة إلا نعمة العافية، فما وقي أحد بعد نعمة الإسلام أفضل من نعمة العافية. ولهذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد إلى سؤال الله العافية والعفو، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ويحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على سؤال العافية، أسأل الله العافية. ولما سمع بعض الصالحين رجلا يسأل الله الصبر قال لقد سألت البلاء ولكن سل الله العافية، فما وقي أحد شيئا أوسع من العافية، ما أعظمها من نعمة بعد نعمة الإسلام. فحق الله تعالى على هذه النعمة أن يشكره العبد، وفي كل أحواله منعم لا يخلو من نعمة لله عز وجل، وفي كل أحواله مذنب إلا أن يستغفر. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما المصيبة فلا شك أن جميع بني آدم لا ينفكون من المصيبة، ولو لم يكن إلا خروج أبيهم من الجنة وابتلاءهم بهذه الدنيا التي مدارها على البلوى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ففيها الخير والشر مختلط، وفيها السعادة والشقاء مختلط، وفيها الخير والشر، يبتلي الله عز وجل بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وابتلى بعضنا ببعض. وعموما فهذه البلوى في هذه الحياة مدارها على الأمانة التي هي أوامر ونواهي، فمن حفظها فقد حفظ الأمانة، ومن ضيعها فقد ضيع الأمانة. والناس إزاء الأمانة انقسموا ثلاثة أقسام، منهم من حفظ الأمانة في الباطن والظاهر، وهؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات، ومنهم من خان الأمانة في الباطن وحفظها في الظاهر، وهؤلاء هم المنافقون، ومنهم من ضيع الأمانة في الباطن والظاهر، وهؤلاء هم المشركون، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله، هذه اللام للتعليل، لماذا حملها؟ نعم، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هنا الشيخ ابن كثير رحمه الله يبين منزلة الصبر، قال إن الله تعالى بين أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، الصبر والصلاة. فالصبر والصلاة هي من أجود ما يستعان به على تحمل المصائب، كما تقدم في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر صلى. والحقيقة هذا لا يتأتى إلا للمؤمن باليوم الآخر. قال: والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات. قال: والثاني الذي هو صبر على فعل الطاعات والقربات، هذا الثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود، ونزيد ثالثا وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه لابد أن يحصل في هذه الحياة الدنيا يحصل له مصائب وأقدار مؤلمة، فينبغي ألا يجزع وأن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يصبر لله سبحانه وتعالى حسابا لما عنده من الثواب وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات. والإنسان إما مقصر أو قاصر، ويترتب على هذه الصفة أن تحصل له عقوبات في الدنيا وفي الآخرة. إن كان غير مقصر فهو قاصر، فمن جهة قصوره يحصل له ما يحصل من المصائب، ويرفع الله له إذا صبر عليها بها الدرجات، وإن كان مقصرا فبسبب تقصيره. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من جهة تقصيرها أو من جهة قصورها، من جهة تقصيرها أو من جهة قصورها، ونفسك هي التي كتب الله لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقتنع وأن يرضى، لأنه لم يظلم، وإنما الذي جاءه هو من قبل نفسه، إما لأنها مذنبة مقصرة، وإما لأنها قاصرة. وما به من نعمة فهي من الله عز وجل، حتى نعمة إيجاده، حتى وجوده في الدنيا، وجوده قبل ومن عدم هو نعمة بحد ذاته، فكيف إذا والى الله نعمته بالرزق والهداية. قال وقوله تعالى، نعم، هنا بعد أن ذكر مسألة الصبر، قال وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون. هنا أثبت أمرين، قتلوا ونفى أن يكونوا أمواتا، فيدل على أنهم كما قال الله عز وجل بل أحياء، لكن ليست الحياة الدنيوية، إنما هي حياة برزخية، كما أثبت الله عز وجل لرسوله أنه مات، ومع هذا أثبت له الحياة، لكنها حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا. فمن أجرى أحكام الحياة الدنيا وجعلها مثل أحكام الحياة البرزخية فقد أخطأ، لأن الحياة ليست مثل الحياة، حياة البرزخية وإن كانت حياة سعيدة، حياة الشهداء وحياة الأنبياء فوق حياة الشهداء، لكنها حياة برزخية لا تجرى عليها أحكام الحياة الدنيوية. من ضمن أحكام الحياة الدنيوية أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لا يعمل في الحياة البرزخية كما يعمل في الحياة الدنيوية وهو حي. قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولهذا يأتي النفي أحيانا والإثبات لشيء، يعني في اللفظ واحد، لكن المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت. فهنا أثبت القتل ثم نفى الموت، يعني الموت في البرزخ، الذي ينفي حياة البرزخ، فلا تعارض بين إثبات أن يكونوا قتلوا وانتهت حياتهم الدنيا بالموت الذي كتبه الله عليهم، ومع ذلك هم في نفس الوقت أحياء حياة برزخية وليسوا أمواتا من هذا الوجه، ليسوا أمواتا يعني من جهة الحياة البرزخية، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون، لكن لا يتصرفون بحيث تطلب منهم الدعاء بعد وفاتهم، تطلب منهم الشفاعة، أو تعتقد أنهم يتصرفون في الكون، هذا كله خطأ. فهم لا يتصرفون حتى في حياتهم الدنيا، لا يتجاوزون قدرهم، وهو أنهم عباد لله عز وجل وليسوا آلهة. وإذا انقطعت حياتهم الدنيا فلا يطلب منهم الدعاء كما يطلب، قد يطلب منهم الدعاء في حياتهم الدنيا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، هذا في البرزخ. يوم القيامة تعاد الأرواح الأجساد ويدخلون الجنة. قال: فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. لاحظ هنا النص مرة أخرى أسمعكم إياه. قال: كما جاء في صحيح مسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة، إلى قناديل معلقة تحت العرش. فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري، الإمام أحمد يأخذ عن الشافعي، الشافعي يأخذ عن الإمام مالك، الأئمة الثلاثة رحمهم الله هم يعني أئمة أو يعني يقال عن مدرستهم مدرسة أهل الحديث. أما الإمام أبو حنيفة فهو من يعني أئمة أهل السنة والجماعة، لكن يقال عن مدرسته مدرسة أهل الرأي السني، لأن الذي وصل إليهم من الحديث قليل، ليس مثل الذي وصل إلى أحمد والشافعي والإمام مالك. هؤلاء هم مدارسهم مدرسة أو مدرستهم مدرسة أهل الحديث. قال عن الإمام أحمد عن روى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا لأنه قال نسمة المؤمن هنا عام سواء قتل في سبيل الله أو لم يقتل إذا توفي على الإيمان. نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما ولما امتازوا به من خصوصية الشهادة على غيرهم. لعلنا نسمع إعادة لهذا المقرأ من أبي أنس فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة. فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها وإما في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر صلى، والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم إن أرواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون، فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، ثم عاد عليهم بمثل هذا. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن نرد إلى دار الدنيا، نريد أن تردنا إلى دار الدنيا فنقاتل في سبيلك.
هذه الضمة للراء، أن تردنا.
قالوا نريد أن تردنا إلى دار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون.
هنا قال نقتل فيك، لاحظوا حتى نقتل فيك مرة أخرى، يعني نقتل في سبيل إعلاء كلمة الله. المقصد هو إعلاء كلمة الله، المقصد هو الانتصار لله لا لغيره. لا للقوم ولا للوطن ولا إنما لله، مقصد إعلاء كلمة الله. فهذا هو من مات عليه هو الذي في سبيل الله وهو الشهيد. نعم.
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الشافعي
عن الإمام الشافعي
عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
يسمون يعني بعض طعام البهائم علوق، تعلق. نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة يعني تأكل. نعم.
ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما.
نسأل الله الكريم وفضله. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، ونستغفرك ونتوب إليك، ونسألك أن توزعنا شكر نعمك، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.